إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه أصول منهاج النبوة. أصول منهاج النبوة ثلاثة، هي: الأصل الأول إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، والتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. فهذا الأصل هو تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع، هذا هو الأصل الأول من الأصول الثلاثة، أصول منهاج النبوة: تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. الأصل الثاني من أصول منهاج النبوة لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية. والأصل الثالث الحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. الأدلة على ذلك: عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود واللفظ له، وأحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح الجامع وفي غير. في هذا الحديث الأصول الثلاثة التي يقوم عليها منهاج النبوة. فقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين. والتقوى هي طاعة الله تعالى بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. والتقوى حقيقة الدين وإخلاص التوحيد لرب العالمين، ولا يكون ذلك إلا بتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأصل الأول. الأصل الأول من أصول منهاج النبوة تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض رضي الله عنه بالسمع والطاعة لولاة الأمور، ولا تنتظم أحوال الخلق إلا بذلك. والسمع والطاعة في غير معصية الأصل الثاني. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الإحداث في الدين والابتداع فيه، وأمر بالتمسك بالسنة والعض عليها بالنواجد، ويستلزم ذلك البراءة من البدعة والمبتدعين، وهذا هو الأصل الثالث. ففي حديث العرباض رضي الله تبارك وتعالى عنه دليل على هذا التقسيم، وهو أن أصول منهاج النبوة ثلاثة، هي تجريد التوحيد وتحقيق الاتباع، هذا هو الأصل الأول، والثاني لزوم الجماعة والسمع والطاعة في غير معصية، وأما الأصل الثالث فالحذر من البدع والمبتدعين والتحذير منهم والقيام عليه. غريب هذا الحديث: وجلت بكسر الجيم من الوجل وهو الخوف، وجلت منها القلوب، ذرفت منها العيون أي سالت منها العيون. تأمر أي تولى الإمارة. الراشدين جمع راشد، وهو من عرف الحق واتبعه، وضد الراشد الغاوي، وهو من عرف الحق وانحرف عنه. وأما الضال فمن لم يعرف الحق ولم يعمل به. ففرق بين الغاوي والضال: الغاوي هو الذي عرف الحق وانحرف عنه، وأما الضال فلم يعرف الحق ولم يهدى إليه ولم يعمل به. عض فعل أمر من عض يعض، وهو بفتح العين وضمها لحن، فمن قال عض لحن، وإنما هي عض كذلك تقول بر أمك يا زيد، ولا تقول بر أمك بضم الباء، فكل من عض وبر من باب علم يعلم، ولذلك تفتح فاؤهما في الأمر تبعا لفتح عين المضارع، ولو كانت عين مضارعهما مضمومة لضمت فاؤهما في الأمر، كما تقول عدوا الدراهم ومدوا الحبل. عضوا عليها بالنواجذ، النواجذ جمع ناجذ، قيل الأضراس وقيل الأنياب. عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا وتمسكوا. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، وأخرجه مسلم في صحيحه دون قوله أن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاث قد نص عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فإنه رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي غيرها. هذه الخصال الثلاث قد جمعت ما يقوم به دين الناس ودنياهم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. قال ابن الأثير رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم يغل هو من الإغلال، والإغلال الخيانة في كل شيء، ويروى يغل بفتح الياء من الغل وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق. وروي يغل بالتخفيف من الوغول وهو الدخول في الشر. والمعنى أن هذه الخلال الثلاثة تستصلح بها القلوب، فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والدغل والشر. وقال الألباني رحمه الله قوله لا يغل بفتح الياء وضمها من فتح جعله من الغل وهو الضغن والحقد، يقول لا يدخله حقد يزيله عن الحق، ومن ضم جعله من الخيانة، والإغلال الخيانة في كل شيء، كذا في الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي رحمه الله. من كان يريد أن يكون منتميا إلى منهاج النبوة انتماء صحيحا فلا بد أن يحقق هذه الأصول، ومن أخل بها أو ببعضها لا يصح أن يكون منتسبا إلى منهاج النبوة ولا إلى منهج السلف، ولا يصح أن يقال هو سلفي. وكيف يكون سلفيا وقد أخل بهذه الأصول التي لا بد أن تتوفر في الرجل حتى يكون منتميا انتماء صحيحا، وحتى يكون قائما على المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كثير من الناس يدعو إلى إخلاص التوحيد لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يلتفت إلى مسألة لزوم الجماعة، ولا يلتفت إلى السمع والطاعة في غير معصية. وكثير من الناس يأتي بالبدع الاعتقادية، وكثير من الناس لا يحذر من البدع ولا من أهلها، يوالي أهل الأهواء ويجالسهم، وإذا كان كاتبا نقل عنهم من غير تحذير، أو نقل عنهم ما يشيد بدعتهم ويؤيد أهواءهم المردية من غير بيان. هذه أصول منهج السلف، من لم يحققها تحقيقا فإنه لا يقال له إنه من أهل منهاج النبوة، ولا يقال له هو على منهج السلف الصالحين، ولا يقال له هو من أهل السنة والجماعة،
لابد أن يكون مخلصا عبادته لله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا بتمام المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولابد أن يلزم الجماعة وأن يأتي بالسمع والطاعة في غير معصية، فإنه لا سمع ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. ولابد أن يحذر البدع والمبتدعين وأن يحذر من ذلك وينفر منه. وإلى بيان هذه الأصول: الأصل الأول تحقيق العبودية لله سبحانه، وذلك باتباع الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة. لابد من هذه الضميمة، وهي أن يكون الكتاب والسنة على وفق فهم سلف الأمة، وتحقيق ذلك بأن يعبد الله وحده دون ما سواه، وبأن يعبد الله بما شرعه، وذلك حقيقة كلمة الإخلاص: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لأن الدين يقوم على أصلين: ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فتحقيق العبودية يكون بتحقيق التوحيد للعزيز المجيد، وتجريد المتابعة للمعصوم صلى الله عليه وآله وسلم. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له، فلها ركنان هما كمال الذل وكمال الحب، ولها شرطان لا تقبل حتى يتوفرا، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أي أن تكون العبادة خالصة لله فلا يشركه فيها معه غيره، والمتابعة هي إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي لا يرائي بعمله، بل يكون عمله خالصا لوجه الله تعالى موافقا لشرع الله من واجب ومستحب. فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتابعة. وقال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلصه وأصوبه. الخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو الأصل الأول الذي يقوم عليه منهاج النبوة: تحقيق العبودية لله باتباع شرعه. ومن خالف هذا الأصل ضل الصراط المستقيم. الأصل الأول من أصول منهاج النبوة تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، فيدخل فيه تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة. تحقيق العبودية لله باتباع شرعه، وهذا لا يعرف إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فمن تبعه كان آتيا به، ومن خالفه فقد شذ عن الصراط المستقيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وفي رواية عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما جاء حديث فيه: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أخرجه الحاكم في المستدرك، والبيهقي في السنن الكبرى، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه. الهدى في الكتاب والسنة، والاهتداء لمن تمسك بالكتاب والسنة. والصحابة كانوا أعرف الخلق بالكتاب والسنة، فمن تبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح سلم وغنم، ومن لم يتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح خاب وغرم. وإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا رزقه الاعتصام به والتمسك بشرعه والاتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على ما كان عليه سلف الأمة الصالحون. فأما الاعتصام به تعالى فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه، فيدفع عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه، ويدفع عنه موجب أسباب الشر بعد انعقادها بحسب قوة الاعتصام به وتمكنه، فيدفع عنه موجباتها ومسبباتها، ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذه منه. وأما الاعتصام بكتاب الله تعالى فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الأصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وألا يتفرق، هو من أعظم أصول الإسلام ومما عظمت وصية الله تعالى به في كتابه، ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم، ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن عامة وخاصة. ومن الاعتصام بكتاب الله تعالى الاعتصام بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وقد مر في حديث العرباض رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وأما اتباع السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فقد قال شيخ الإسلام في معرض ذكره الصحابة، وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: هم، يعني الصحابة، فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. فهذا هو الأصل الأول من أصول منهاج النبوة، وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى باتباع شرعه، تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى باتباع شرعه سبحانه وتعالى. وأما الأصل الثاني فلزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. أصحاب منهاج النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وإنما الطاعة في المعروف. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يذكر الفعل أطيعوا معهم، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فلم يذكر الفعل أطيعوا معهم، وذلك للدلالة على أن طاعتهم إنما هي في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أمروا بغير طاعة الله وبغير طاعة رسول الله فلا طاعة. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، ثم كرر الفعل وأطيعوا الرسول، ثم قال وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال وأولي الأمر منكم، يعني أطيعوا أولي الأمر منكم في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فدلت الآية على وجوب السمع والطاعة فيما يؤمر به ما لم يؤمر بما يخالف طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليه وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قام بعضهم ينظر إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. والحديث في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والحديث متفق عليه. عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر طاعة ولي الأمر، فجعل سبيل السلامة من دعاة على أبواب جهنم لزوم جماعة المسلمين وإمامه. عن بسر بن عبيد الله الحضرمي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كأن الله تبارك وتعالى أنطق حذيفة رضي الله عنه بهذا الحديث وأسئلته ليجيبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أجابه به، لكي ينفع الله تبارك وتعالى به القرون من بعده. قال: كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، ليس بخير خالص، وإنما هو خير مشوب. قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، صف لنا أولئك الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال صلى الله عليه وسلم: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث في الصحيحين. الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو المسلمين إذا كثر دعاة الضلالة إلى لزوم الجماعة، فهذا سبيل النجاة من فتنة هؤلاء، وليس سبيل النجاة بتكفير ولاة الأمور والخروج عليه وشحن قلوب الناس ضدهم كما يفعل الإخوان المسلمون، بل هذا فتنة. وقد حاول الإخوان المسلمون أن يفسدوا على السلفيين طريقهم، وصار من السلفيين من هو إخواني في مذهبه وفكره وآرائه وطريقته. لقد أفسدوا على المسلمين ما أفسدوا. وقد ذكر محمد الغزالي الحقيقة بعد أن ابتعد عنهم وأخرج ما كان في قلبه، فقال: إنه يحملهم جميع المآسي التي عانى ويعاني منها المسلمون في هذا العصر. قال: إن قيادة الإخوان الآن، كتب ذلك أيام حسن الهضيبي، إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين. فقد صورته نزوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. وقال أيضا إن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضربا من مخالفة الله ورسوله وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. قال محمد الغزالي: وقد كنت أسير مع زميلي الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيل، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين وأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم، وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. قال: وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. لقد تولد من الجماعة كل الفرق التي ظهرت بعد، حتى السلفيين الحركيين ومن لف لفهم، الذين اتخذوا نهج الإخوان المسلمين سبيلا مطروقا وكونوا الجماعات وصاروا إلى ما صاروا إليه من التحزب والضلال. وعن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وتابع أبا سلام خالد بن خالد اليشكري قال: خرجت زمانا فتحت تستر حتى قدمت الكوفة، فدخلت المسجد فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع، وهو الرجل الخفيف اللحم وهو الضرب من الرجال، فإذا أنا بحلقة فيها رجل صدع من الرجال حسن الثغر أي الفم يعرف فيه أنه من رجال أهل الحجاز. قال: فقلت: من الرجل؟ فقال القوم: أو ما تعرفه؟ فقلت: لا. فقالوا: هذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقعدت وحدث القوم فقال: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، فأنكر ذلك القوم عليه. فقال لهم: إني سأخبركم بما أنكرتم من ذلك. جاء الإسلام حين جاء، فجاء أمر ليس كأمر الجاهلية، وكنت قد أعطيت في القرآن فهما، فكان رجال يجيئون فيسألون عن الخير، فكنت أسأله عن الشر، فقلت: يا رسول الله، أيكون بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ فقال: نعم. قال: قلت: فما العصمة يا رسول الله؟ قال: السيف، كان قتادة يضعه على الردة التي كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه. قال: قلت: وهل بعد هذا السيف بقية؟ قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. الأقذاء ما يقع في العين من أذى، والمراد بقية فاسدة، والهدنة الصلح، وعلى دخن أي على ضغائن. قال: نعم، تكون إمارة على أقذاء وهدنة على دخن. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم تنشأ دعاة الضلالة، فإن كان لله يومئذ في الأرض خليفة جلد ظهرك وأخذ مالك فالزمه، وإلا فمت وأنت عاض على جذل شجرة، والجذل الجزع. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال بعد ذلك معه نهر ونار، من وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم ينتج المهر فلا يركب حتى تقوم الساعة. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والطيالسي والنسائي وعبد الرزاق، وهو حديث حسن، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. وهذا الحديث أخرجه أحمد ومسلم. وفي رواية: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة، لا، ما أقاموا الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم في صحيحه. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمير في غير معصية، وجعل ذلك سببا لدخول الجنة، كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. متفق عليه. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمير ومعصيته، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن هل إذا كان لا يسمع ولا يطيع ينزع اليد من الطاعة العامة؟ لا، وإنما لا يسمع ولا يطيع في الأمر الذي يخالف الشرع، ولا ينزع يدا من طاعة، كما قال الرسول: ألا من ولي عليه وال فرآه، أي فرأى الوالية، يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ففرق في ألا تسمع وتطيع بإطلاق فتخرج وتنابذ بالسيف كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، فرق بين ذلك وألا تطيع في أمر معين أمرت فيه بمعصية فكرهت ذلك ولم تطع فيه مع التزامك بالسمع والطاعة في الإطار العام. هذا واضح جدا في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. ولكن لا ينابذ أهل السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه، فيه مفسدة شرعية بمخالفة خير البرية صلى الله عليه وسلم، ومفسدة حسية مادية واقعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. الله أكبر، كأنما يصف الواقع رحمة الله عليه. يقول: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت، فتغير منكرا بمنكر هو أكبر من المنكر الذي أزالت، وهذا حرام. فهذه الدرجة من درجات تغيير المنكر حرام، لا تجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وقال رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى خطورة مخالفة هذا الأصل، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال في إعلام الموقعين: الإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث عند مسلم في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة، كما في الصحيحين. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وذكر الإمام ابن القيم الحكمة فيما يقع من جور وظلم، وهي حكمة جليلة غالية عمي عنها الحزبيون والخوارج في عصرنا، كما عمي عنها إخوانهم من قبله، ولو تأملوا لعلموا سبيل الرشاد وطريق الهداية ومعالم الإصلاح على منهاج النبوة. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وتأمل حكمة الله تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر في الرعية المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليه، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. فالعيب فينا نحن، إذا أصلحنا من شأننا أصلح الله تبارك وتعالى شأن ولاتنا وحكامنا. إن الله تبارك وتعالى قال في القرآن المجيد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولم يقل ربنا تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا حكوماتهم حتى يغيروا حكامهم، وإنما إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تأمل في مسالك الأئمة من أهل السنة في هذا الأمر الجلل مع ما وقع من المخالفات العظيمة والآثام الجسيمة. كان الواثق شديدا على أهل السنة، وكان آخذا بمذهب الاعتزال حتى النخاع، وكان جهميا جلدا، وكان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته، وكان يدعو إلى خلق القرآن يدعو إليه بحد السيف، حتى إنه قتل بيده أحمد بن نصر رحمه الله يتقرب بقتله إلى الله. وأما الأستاذ أحمد بن نصر الخزاعي ذو الجنان واللسان والثبات، وإن اضطرب المهند والسنان والوثبات، وإن ملأت نار الفتنة كل مكان، فإنه كان شيخا جليلا، قوالا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاء عن المنكر، وكان من أولاد الأمراء، وكانت محنته على يد الواثق. قال له: ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. وأصر على ذلك غير متلعثم. فقال بعض الحاضرين: هو حلال الدم. فقال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقله يؤخر أمره ويستتاب. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. ثم دعا بالصمصامة وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد، وأمر بأن يشد رأسه بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه فضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصبت بالجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما. الصمصامة التي ضرب بها أحمد بن نصر كانت سيفا لعمرو بن معدي كرب الزبيدي، أهديت لموسى الهادي في أيام خلافته، وكانت صفيحة موصولة في أسفلها مسمورة بثلاثة مسامير. وقد علق في أذن أحمد بن نصر رحمه الله رقعة فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. وكان أحمد بن نصر رحمه الله من أكابر العلماء العاملين، وممن كان قائما بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يزل رأس أحمد بن نصر منصوبا ببغداد من يوم الخميس 28 من شعبان من سنة 31 و200 إلى بعد عيد الفطر بيوم أو يومين من سنة 37 و200، فجمع بين رأسه وجثته ودفن بالجانب الشرقي من بغداد بالمقبرة المعروفة بالمالكية رحمه الله تعالى. وقد ضرب في المحنة محمد بن نوح بن ميمون ونعيم بن حماد، وقد مات نعيم في السجن مقيدا. ولما أرسل الواثق نائبه من أجل فداء أسر المسلمين بأسر الروم، كان هؤلاء وهؤلاء كل على جانب من جسر، والمبادلة تقع فوق الجسر، فقال لنائبه: إذا جاء الأسير من المسلمين من عند الروم وأنت تقدم الأسير الرومي في المقابل، فاختبر من قدم لك من المسلمين، قل له: القرآن مخلوق، فإن قال نعم ففاده، وإلا فأرجعه إلى الروم لا حاجة لنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في أحداث سنة 31 و200: وفي هذه السنة قدم خاقان الخادم من بلاد الروم، وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم، وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغور، فأمر الواثق بامتحانهم في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلا أربعة، فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيتهم، وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسارى المسلمين الذين فودي عنهم بذلك، فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فودي، وإلا ترك في أيدي الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح، بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافه. وكان وقوع المفادات عند نهر يقال له اللامس عند سلوقية بالقرب من طرسوس، وقرر ذلك المعتقد تقريرا في المكاتب للصغار، وهم يستظهرون كتاب الله تبارك وتعالى، وفي المساجد، ونحي عن الخطابة والتدريس والإمامة والقضاء كل من لم يقل بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة. والعلماء الذين امتنعوا من القول بخلق القرآن أوذوا وعذبوا من أيام المأمون إلى أيام المتوكل رحمه الله، كما هو معلوم في المحنة. وضرب الإمام أحمد رحمه الله، ومات البويطي رحمه الله في السجن في أغلاله. قال الربيع: كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله، وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي، ولقد رأيته على بغل وفي عنقه غل وفي رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد، وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت مخلوقة فكأن مخلوقا خلق بمخلوق، ولئن أدخلت عليه لأصدقن، يعني الواثقة، ولأموتن في حديدي هذا، حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. قال الذهبي رحمه الله: كتب فيه، يعني في الإمام البويطي ابن أبي دؤاد، إلى والي مصر فامتحنه، يعني في القول بخلق القرآن، فلم يجب. وكان الوالي حسن الرأي في البويطي، فقال له: قل فيما بيني وبينه. قال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. قال الربيع: وكان أمر أن يحمل إلى بغداد في 40 رطل حديد. ومات الإمام البويطي في قيده مسجونا بالعراق في 31 و200. قتل من قتل، وشرد من شرد، وعذب من عذب، وفرض ذلك بحد السيف ووقع الصوت. والجهمية الأول كفرهم الأئمة، ومع ذلك فإن هؤلاء الولاة كانوا جهلة، لذلك لم يكفرهم الإمام أحمد، ولم يكفرهم أحد من أهل العلم، ولم يخرجوا عليه، ولم يدعوا إلى الخروج عليه. بل إن الواثقة لما زاد طغيانه في هذا الأمر جاء كثير من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله، وقد أجمعوا على الخروج، فجاءوا يستشيرون الإمام أحمد رحمه الله، فما زال بهم حتى انصرف. والواثق على هذا المعتقد الضال من عقيدة أهل البدع والضلال، وهو يفرض ذلك بحد السيف ووقع الصوت، ولا يمكن خطيبا من مسجد، ولا معلما من مدرسة، ولا معلم قرآن في مكتب، بل إن الأمر وصل إلى حد قتل العلماء، يقتل بعضهم بيده، وإلى رد المسلمين الذين هم في الأصل على عقيدة أهل السنة والجماعة. لأن الذي يقول القرآن كلام الله، والذي يقول إن الله يرى في الآخرة، هو على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينفي ذلك، والذي يقتل عليه ويسمي من اعتقده، وهو معتقد الرسول ومعتقد الصحابة، يسمي هذا المعتقد كفرا، ماذا يكون حاله؟ ومع ذلك لم يكفرهم الآئمة، وإنما قالوا هؤلاء كانوا جهلة، وإنما أضلهم من كان حولهم من أهل الضلال، ولم يخرجوا عليه، ولم يأذنوا لأحد بالخروج عليه. أخرج الخلال في السنة بسند صحيح عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، في أمر كان حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليه، وجعل يقول: سبحان الله، الدماء، الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه، يعني أيام الفتنة؟ قال: قلت: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء يحذر منها، لا أرى ذلك ولا آمر به. والشبهة التي قيلت له هي التي تقال في أيامنا هذه: والناس اليوم أليسوا هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان إنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، ولم يأمن أحد على نفسه ولا على عرضه ولا على ماله ولا على داره، وعمت الفوضى. أخرج الخلال في السنة عن علي بن عيسى قال: سمعت حنبلا يقول في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن عبيد وإبراهيم بن علي المطبخي وفضل بن عاصم، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت له، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى، عم الفساد وضرب أطنابه في كل ناحية، وكانوا يعنون الفساد العقدي لا الفساد المالي، كانوا يعنون فساد العقيدة الذي وقع، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. فقال لهم أبو عبد الله: فما تريدون؟ قالوا: نشاورك في أن لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، نخلعه ونخرج عليه، نشاورك في أن لا نرضى إمرته ولا سلطان. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصى المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظ، ومضوا. قال: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضربك فاصبر، وإن فاصبر، فأمر بالصبر. والله لأن يكون إمامي الإمام العظيم أحمد بن حنبل خير من أن يكون إمامي هيان بن بيان وكسطور بن دمور وكل رويبضة، لو أن الحسبة قائمة لقطع منه لسانه، لأنهم جهلة لا يعرفون حقيقة الإسلام ولا حقيقة مذهب السلف، وإنما يعيثون في الأرض الفساد. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك ولقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه، فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. وهذه الدرجة حرام، أن يخلفه ما هو شر منه، لأن هذا استجلاب منكر وليس بإزالة منكر، هذا استجلاب لمنكر، بل هو منكر أكبر منه، يضيع فيه الدين وتضيع فيه الأرض الإسلامية ويعلو فيه صوت أهل الباطل ويخرج فيه كل من كان مختبئا بجح، لكي يعيث في الأرض فسادا وتتفسخ العرى في الوطن الواحد ويتخالف أبناؤه ويقع الصدام والصراع بينهم. والفرقة هي أولى صفات أهل البدع، فلا بد أن يختلف، وإن بدا أمرهم واحدا ظاهرا وإنما هم مختلفون باطنا، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فلا بد أن يقع الاختلاف بينهم بعد خطوة تالية، ولا بد أن تستل السيوف والأسلحة، ولا بد أن تراق الدماء، نسأل الله العافية والسلام. منازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد الشاردين إلى الحق ردا جميلا، وأن يهدينا والمسلمين أجمعين للحق الحقيق الذي تركنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.